بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارع وفقه الله: ثم إن هذه القاعدة التي هي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إثباتا ونفيا، هذه قاعدة أغلبية ليست مضطردة، فإنه يخرج منها ويستثنى منها بعض الأمثلة، وبعضهم يرجع ما يخرج عن هذه القاعدة إلى ثلاثة أمور: الأول، إذا كان الحكم له أكثر من علة فإنه إذا انتفت بعض العلل لا يلزم أن ينتفي الحكم. لماذا؟ لوجود علة أخرى. الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إثباتا ونفيا، إذا وجدت علة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذا وجدت العلة، فإذا كان هذا الحكم له أكثر من علة فانتفت واحدة لا يلزم أن ينتفي الحكم، هذا خرج من هذا الأصل، فبعض الأحكام لها أكثر من علة. قالوا: كالحدث بالبول والغائط، فإذا انتفى البول هل يلزم منه الطهارة؟ يعني إنسان لم يبل، هل نقول هو خلاص طاهر متوضئ؟ لا يلزم، لأنه قد يكون هناك أيضا حصول غائط، فإن هذا يوجب عدم الطهارة حتى يرتفع هذا الحدث. إذا كان الحكم له أكثر من علة وانتفت واحدة فلا يلزم منها انتفاء الحكم، وهذا هو النوع الأول الذي يستثنى من القاعدة. الثاني، أن الحكم قد يبقى مع انتفاء العلة، وهذا خلاف الأصل، تكون العلة قد انتفت والحكم لا يزال موجودا. وقد ذكرنا المثال فيما مضى، قالوا: مثل الرمل في طواف القدوم، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، ما هي العلة من هذا الجري؟ الصواب أن تكتب من هذا الرمل، لأنه ما هو جري إنما دون الجري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يرى المشركون أنهم ما زالوا في قوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاطباع ويكشفوا أكتافهم اليمنى. هذه العلة هل هي موجودة الآن؟ ليست موجودة، ومع ذلك فإن الحكم معمول به ولا يزال قائما، ولا بد من العمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أغلبية، قد يبقى الحكم مع ذهاب العلة. قد يقول قائل: لماذا بقي الحكم في هذه المسألة مع ذهاب العلة؟ تقدم الجواب الأمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجة الوداع رمل والطبع، ولو كان الحكم ذهب مع العلة لما فعله في حجة الوداع، لأنه ليس في مكة أحد وفي الحرم في ذلك الوقت من المشركين. قال الثالثة: إذا كان الحكم مبني على علة ظنية ليست يقينية فإن الحكم يبقى سواء بقيت العلة أم ذهبت. قالوا: مثل علة ظنية، مثل علة ظنية كالمسافر، احذف فإن واكتب كالمسافر. كالمسافر أحيانا قد لا يجد مشقة، العلة في القصر في السفر والجمع بين الصلاتين، ما هي العلة في هذه الأحكام؟ ما هي العلة في هذا السفر؟ المشقة، وجود المشقة على المسافر تغيرت الأحكام وخفف الله عز وجل عن المسافر، فإذا انتفت هذه العلة فهل ينتفي الحكم؟ قال: فهل معناه أنه عندما لا يجد المشقة لا يجوز له الترخص، بل يترخص برخص السفر ويبقى هذا الحكم مع أن العلة قد تذهب، لأن هذه علة ظنية ليست مضطردة، فقد يسافر الإنسان مثلا من صنعاء إلى جدة أو إلى الرياض ربما في نحو ساعتين، أو يسافر من صنعاء إلى عدن في نحو 50 دقيقة يعني بالطائرة، ما يجد مشقة في الطائرة، لا جوع ولا ظمأ، لكنه له أن يفطر في نهار رمضان، وله أن يقصر الصلاة إن حانت وأراد أن يصلي، مع أن العلة ليست موجودة وهي المشقة. احذف شرح الأسمري واجعل مكانه شرح الصقعوب 155. إذن القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه أغلبية، ففي بعض الأحيان الحكم يبقى مع ذهاب العلة. قال: إذن هذه القاعدة التي هي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إثباتا ونفيا، هذه القاعدة أغلبية وعليها مدار الشريعة، ولكنها أحيانا يخرج منها بعض الأمثلة، إما أن العلة تذهب والحكم لا يزال باقيا، وإما أن الحكم يبقى والعلة قد ذهبت، وإما أن يكون الحكم باقيا والعلة ظنية، فقد تتوفر هذه العلة وقد لا تتوفر. ثم هذه القاعدة أمثلتها كثيرة في باب العبادات والمعاملات، فليست خاصة بالعبادات. فمن تلك الأمثلة قالوا مثل الجلالة، وهي الحيوان من إبل وبقر وغنم إذا كانت تأكل العذرة يقال لها جلالة، فإنه لا يجوز أكل لحمها، لكن إذا حبست حتى يذهب عنها ذاك الأثر فإنه يجوز، لأن العلة قد ذهبت. لماذا لا يجوز أكل لحم الجلالة؟ لماذا لا يجوز أكل لحم الجلالة ولو كانت تأكل قاذورات؟ إيش المشكلة؟ لأن هذا يؤثر في لحمها وربما يسبب الضرر على الآكل، لكن إذا حبست حتى ينقى لحمها فيجوز أكلها، معناه ذهبت العلة. قال حتى يذهب عنها ذاك الأثر فإنه يجوز، لأن العلة قد ذهبت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما إثباتا ونفيا. وكذلك بعض الزروع والثمار التي تسقى بالنجاسات فيؤثر ذلك في ثمرها فإنه لا يجوز أكلها. وهل ممكن يؤثر في ثمر الزروع الذي تسقى بالنجاسات؟ هل تتأثر ثمارها بذلك؟ أما إذا كانت من البقوليات والأشياء الصغيرة فهذه تؤثر جدا، وأما أن كانت من الأشجار الكبيرة فإن كانت لا تسقى إلا من النجاسات فهي تؤثر، وقد رأينا ذلك في دماج في التفاح التي كانت تسقى بمجاري المزرعة فكانت التفاح ما تطاق أن تؤكل. أما إذا وجد خلط شيء أو بعد أن صار سمادا أو ما يخرج من الحيوانات بعد أن يخلط بغيره كالسماد فهذا لا يضر، لكن إذا ظهر الأثر على الشجرة على الثمرة لا يجوز أكلها. قال لا يجوز الأكل من تلك الثمار، لكن لو سقيت بماء صاف وذهبت تلك الآثار يجوز بعد ذلك الأكل منها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهكذا المرأة الحائض يجب عليها أن تمتنع من الصيام والصلاة، فإذا ذهب الحيض وجب عليها أن تصلي وتصوم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك مثل باب الضرورات التي تقدم، فإن الضرورات تبيح المحظورات بضوابطها الشرعية وشروطها، فإذا زالت الضرورة فإنه لا يجوز الإقدام على المحظور، ولأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهكذا المسلم المعصوم الدم والمال، لأنه مسلم فإذا كفر أو ارتد ذهبت منه تلك العصمة وصار حلال الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وإثباتا ونفيا. فهذه خاصة ما في هذه القاعدة، فهذا خاصة ما في هذه القاعدة باختصار، هذا يحذف خاصة، فهذا ما في هذه القاعدة باختصار. وأهل الفقه يتوسعون جدا في هذا الباب، وخصوصا في العلل المجمع عليها والعلل المستنبطة، وقد ذكر بعضهم أن هذا الباب يحتاج إلى مزيد نظر وبحث وتوسيع، وذكر أنه من أنفع الأبواب في الدعوة إلى الإسلام، حتى قال بعضهم هذا الباب أعظم من باب وأوسع من باب الإعجاز العلمي الذي يسمونه بالإعجاز العلمي باب العلل، وأن الأحكام الشرعية مبنية على علل وأمور عظيمة لمن تفكر فيها وتدبر، فالكلام عليها كثير. وانظر لهذا لمختصر ذلك في شرح الناظم صفحة 46، وفيها مسألة الجمع في الصلاة أثناء السفر صلاة الجمعة مع العصر، لأن العلة هي مشقة السفر فيجوز الجمع لهذه القاعدة، وقد تقدمت هذه المسألة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، العلة من القصر في السفر هو المشقة، فإذا كانت هي العلة مع أنها علة ظنية أغلبية فمن هنا قال بعض أهل العلم يجوز أن تجمع بين الجمعة والعصر إذا صليت الجمعة مع المسافرين مع المقيمين وأنت مسافر، أن تجمع معها العصر لهذه العلة، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولا مانع من ذلك. وأما استدلال المانعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فالجواب عنه ظاهر، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الجمعة في السفر فهو الإمام الأعظم، وأما إذا كان المسافر قد مر بالمقيمين وهم يصلون الجمعة فصلى معهم فلا مانع والله أعلم أن يصلي بعده ركعتين العصر جمع تقديم لما سمعت في هذا الباب. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.